بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
هذه الأدلة في الكتاب والسنة يأتي بعدها في هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله من سوابها بيان أدلة بطلان الشرك، لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بالنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الله عن ذلك ومثل الأدلة الدالة على بطلان الشرك، لأن من أمر بشيء فإنه ينكر دليلا، ومن نهى عن شيء فإنه ينكر دليلا له. وهكذا الله جل وعلا في القرآن الكريم إذا أمر بشيء فإنه سبحانه ينكر فالبصر ومنفعته، وإذا نهى عن شيء فإنه ينكر مضرته وعقوبته من أجل ترغيب الخلق وإقامة الحجة على خلقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فإنه يبين في الغالب مصلحة هذا المأمور به، وإذا نهى عن شيء فإنه في الغالب يبين مضرة هذا المنهي عنه. وإذا لم ينكر ذلك فمعلوم ان الله جل وعلا لا يعمل الا بما فيه مصلحه ولا يمر الا ان فيه مضره، تاره يفرق بذلك وتاره لا يفرق بذلك لانه معلوم. وفي هذه الادله التي بين لها الشيخ محمد رحمه الله بقوله باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نفسهم ولا انفسهم ينصرون، ذكر فيها الهوت هاتون الهوتون الجريمتين ادله بطلان الشرك. الدليل الاول لا يخلقون شيئا، قوله تعالى ايشركون هذا استفهام معناه الانكار، معناه الانكار، ويشركون يعني مع الله سبحانه وتعالى، يشركونهم مع الله بحيث يدعونهم مع الله ويعبدونهم مع الله، وهذا امر باطل بدليل ان هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا، فهي عاجزة لان الذي يستحق العبادة هو الخالق، الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم، ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة، أو عاجزة. وكما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي يستحق العبادة هو الخالق، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة، فكيف يسوي العاجز بالقادر؟ كيف يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى؟ الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فلا يشعرون حيانا يبعثون. قال تعالى في تعزيز المشركين يا أهل الأسلام ما أهل الناس إلا نفر يستمعون ثم الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعون لأن يسلمهم الذباب شيئا لا يستطيعون وعرف الطالب لا يقول. هذه المعبودات الجميع أنواعها سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو قبورا وأضرحة أو ملائكة أو أنبياء أو صالحون من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوصف. لا يقدرون على خلق شيء. ما أحد من الناس ولا أحد من التجارة ولا أحد من أي مخلوق لا يستطيع أن يخلق. فكيف نتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذه الآية يقول لا يخلقون شيئا يصدر في سياق المثل فهم يعني لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلا لا يخلقون شيئا أي شيء لا يخلقون ذرة ولا يخلقون جدار ولا يخلقون حرب الشعير ولا يخلقون ورقة ورقة شجرة ويجعلون فيها حياة ولا كانوا يصورون الشجر يعنيين الزهور لكن هم مجرد صور ليس حقيقيه ما يقدرون يجعلون فيها حواس ويجعلون فيها عروق تغذيها اما ما هو مجرد صور ليس حقيقيه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا من ذوات الارواح ولا من غير ذوات الارواح لا يستطيعون يخلقون شيئا ولا يخلقون حبه يعني تجمع العالم كله بما فيهم المهرة والصناع والمهندسون والأطباء وإلى آخره تطلب منهم يخلقون حبة شعير مثلا يمكن يجعلون صورة حبة شعير لكن حبة شعير حقيقية فيها النفع فيها شعير وفيها الموارد لا يستطيع أحد من الأسماء هم تعجيز تحب من الله سبحانه وتعالى وبيان من بطلان الشرك وإقامة القدرة على المشركين لا يخلقون شيئا هل احد عارض قال لا يخلقون لا استطاع ان يقول هذا هذا من اعجاز القران تحديه للبشر الا ان اسمعنا ما احد يرفع لسانه ويقول لا يستطيعون يخلقون ابدا لا يخلقون شيئا لا احد يعارض اذا انتقلت عباده هذه الاشياء ثم قال وهم يخلقون هذه المعبودات التي تعبدونها هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى فهم لم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا غيرهم فكيف تتخذونها مع الخالق سبحانه وتعالى هل هذا الا من باب المكابره ومن باب العلاج هل يشرك بالله ويعبد شيئا ويدعو شيئا ألا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة وأن هذا المعبود عادي وإن كان صادقا فليجعل هذا المعبود يخلق شيئا ولو قل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون غيرهم ولم يخلقوا أنفسهم بل هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى عباد لله أو أملاك لله سبحانه وتعالى مملوكا كل هذه المواد التي في الكون كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومخلوقة لله سبحانه وتعالى فكيف تتخذ معبودات مع الخالق جل وعلا أين العقول التي تفكر هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرون وأنهم نهرة وأنهم مثقفون وأنهم وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأموات ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أي أحياء فسبحان الله أين العقول تزعمون أنكم مثقفون وأنكم متعلمون وأنكم مفكرون ومع هذا تخضعون لهذه المخلوقات التي فيها مثلكم او اضعف منكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم بل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين تحدي هذا ثم قال سبحانه وتعالى ولا يملكون له النصر هذه المعبودات وهذه الاصنام لا تملك نصرا لمن دعاها إذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى وإذا مسه من ضره البحر ظل من تدعون الا اياه. اما المجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الله مع الله تعالى الله عما يشركون. ورأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات بره او ارادني برحمه هل هن منشفات رحمته؟ وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهنا يقول ولا يملكون لهم لا يملكون اخوى المعبودون لهم لنحن العابدين نصرا عندما يتسلط عليهم عدو او يتسلط عليهم سبع او يتسلط عليهم خوف فانهم لا تستطيع هذه المعبودات ان تنصرهم على عدوهم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم ولم نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا من هزموا في بدر ولم هزموا في الاحزاب ولم هزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين وين راحت؟ ما تملك نصر الله. واما المؤمنون الله نصره سبحانه وتعالى فهم كله كانوا في بدر 314 والمشركون يزيدون على الألف والمشركون ليس معهم عدة ولا سلاح إلا قليل والمشركون مبددون بالسلاح. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا على يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وين راحت هذه المعبودات وقت الحرب وقت القتال؟ هذا حتى الشيطان لما ترى الجمعان قال اني بريء منكم يرى ما لا ترون. شاف الملائكه وما يسمع هو الملائكه ارى ما لا ترون اني اخاف الله الله شديد العقاب. اما الله جل وعلا فكان مع اولياءه وكان مع عباده فنصرهم على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عددهم نصرهم. والمشركون لم يجدوا من ينصرهم أين ذهبت آلهتهم؟ عاجزة لا تستطيع لا يملكون لكم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. هذا المعبود الضعيف إذا بذل به آفة لا يستطيع يوقظ نفسه فكيف يوقظكم؟ هذا الميت المقبور المبذول لا يستطيع يتخلص من الموت ومن القبر ومن ما هو فيه مشغول عنكم بنفسه إلا في عذاب وإلا في نعيم ويسمع دعاءك. وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها هم جنابات لا تستطيع ولا توصف نفسك. حصل يدي واحد يكسره يجي البذر الصغير يجي يكسر الصنم الكبير يحطه لا يستطيع يوصف نفسه. وقع عليه الذباب يطيره لا يستطيع ينفي عن نفسه. الذباب الضعيف لا يسلبه الذباب شيئا لا يستيقظه منه. ولهذا بعض المشركين له صنم فجاء الثعلب بال على الصنم فلما رآه عابده فكر وقال أرب يبول الثعلبان براسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. ثعلب جاء وبال على رأس الصنم ولا استطاع أنه يدفع الثعلب أو يقع به باس الثعلب الضعيف. فتبين هذا الرجل ضعف هذا الصنم فلذلك فكر رب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. والحاصل ان هذه لا تستطيع نصر انفسها فكيف تستطيع نصركم؟ ويدخل في هذا كل عبد من دون الله لا يستثنى شيء. من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلها مخلوقات ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ ولا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله، يمكن الاسم الموصول في صيغ العموم فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة أو غير ذلك. والذين تدعون من دونه لا يملكون من تطوير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دون من الأشجار والأحجار وسائر المخلوقات لا يملكون من تطوير. أما الله جل وعلا فهو المالك لكل شيء، والتي الآية التي قبلها يقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تطوير له الملك ملك كامل ملك، يعني كلمة أن الملك عامة فعن جميع الأشياء، فهو مالك الأشياء كلها سبحانه وتعالى له الملك على حسب. والذين تدعون من دونه من الأسلام ما يملكون من تطمير، التطمير ما هو؟ التطمير هو النفاذة الرقيقة التي تقوم على النواف أو صلب النواف، السبول على النواف نواف الخمر عليها صلب أبيض، صلب أبيض ضعيف هذا التطمير، هذه المعلومات ما تملك ولا هذا التطمير أدنى شيء وأضعف شيء لا تملكه التطوير، هذا التطوير. والنقير ولو يعلمون نقيرة هو النقرة التي في النواف، النقرة التي في النواف شوفين بالنواف نقرة في خلف النواف هذا النقير. والفتيل ولو يعلمون فتيلة، الفتيل هو السلب الذي يكون في النواف أيضا، النواف تجدون فيها نفرق في وسطها، نفرق في وسطها أو حبة العيش نفرق في وسطها، في وسط هذا المفرق سند ضعيف هذا هو الفتيل. عرفنا إذا التطوير والنطور والفتيل كلها أشياء ضعيفة وأشياء مهينة، الذين تدعون من دونه ما هم يملكون من تطوير، فكيف يملكون نصركم؟ كيف يملكون شفاكم من المرض؟ كيف يملكون رزقكم وإطعامكم من الجوع؟ كيف يملكون نصركم على عدوكم؟ إذا كانوا يملكون التطمير من يجيبون لكم هذه الأشياء؟ الذي يدعى لازم يكون عنده ملك غني، يكون عنده غنى، وهذا هو الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي له خزائن السماوات والأرض كل شيء سبحانه وتعالى بملكه، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أما هذه الأسماء فهي فقيرة لا تملك شيء ولا أدنى شيء، لا يملكون من تطوير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه شروط، هذه شروط الدعاء، يشترط في الدعاء او يشترط في المدعو، يشترط في المدعو ثلاثة شروط، الاول ان يكون مالكا، الثاني ان يكون يسمع الداعي، الثالث ان يكون يقدر على الاجابه. هذه الأمور لا تستفق إلا في الله سبحانه وتعالى، فإنه المالك السميع للدعاء القادر على الإجابة. أما هذه المعبودات فهي أولا خطيرة ليس لها ملك، ثانيا لا تسمع، لا تسمع من دعاها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يسمع الأصوات ولو خفية، بل يعلم هواجس النفوس وخواطر الزمان، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. اما هذه المعبودات فانها لا تسمع، لانها اما حجاره واصنام، واما اموات مدفونين في القبور لا يسمعون، واما احياء ولكن لا يقدرون على يسمعون ولكن لا يقدرون على الإجابة، لا يقدر على شفاء المريض، لا يقدر على نفس الخائف، ما يقدر على إغاثة الملهوف، ما يقدر على إنزال المطر، ما يقدر على إنبات النبات، ما يقدر على شيء، عاجز. هو في نفسه بحاجة، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة شروط، إذا فقدت، إذا فقد واحد منها في المدعو فإنه لا يصح. فكيف إذا فقدت كلها؟ فهي مفقودة كلها في المعبودات من دون الله، لا يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، لا يملكون من قطمير. انت في الشرط الاول، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، انتفى الشرط الثاني. لو سمعوا ما استجابوا لكم، انتفى الشرط الثالث. اذا بطل دعاؤها، لانه يشترط في المدعو ثلاث شروط، اذا توافرت صح الدعاء، ان يكون مالكا لما يطلب منه، ان يكون يسمع من دعاه، ان يكون قادرا على الإجابة. وهذه لا تكون الا في حق الخالق سبحانه وتعالى. اما المخلوق فانه اما ان يكون فاقدا لكل هذه الشروط او فاقدا لبعضها. اذا ما يصلح للعباده. تقرر الان هذا الدليل، تقرر هذا الدليل على بطلان الشرك بالله عز وجل. ولو سلم من هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من اولياء الله ولا حجر ولا شجر، كلها تدخل تحت هذا التعجيز. وما احد من المشركين قديما وحديثا استطاع ان يعارض هذه الايه. وكل ادله في القران وبراهين القران لا استطاع احد يعارضها ولم يستطيع الا هو مسلم، لانه واجب كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منكم. كل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بنصيحكم، يعني ما أنا بنروجكم. صريح المريض، الصريح المريض، يعني لا أقدر على إغاثتكم. وما أنتم بنصيحية، أنتم ما تقدرون على إغاثتكم. كل واحد ما هذا تقوله سبحانه وعرف الطالب والمطلوب. وكذلك الملائكة يتبرؤون من عبدهم قال تعالى: وما ويحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني يعبدون الشياطين التي بعثهم إلى هذا، أما نحن براء منهم. وحاشا يقول ملائكة الرحمن أن تروى بأن تعبد من دون الله، فضلا عن أن تدعو إلى ذلك، وإنما هذا من عمل الشياطين. كانوا يعبدون الجن والشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. آية الملائكة. عيسى عليه السلام يقول الله لا يوم القيامة: إن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي وإلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك سائر المعبودات، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن يتمنون لو أن لنا كرة ولرجوعنا إلى الدنيا فنتبرأ منهم، نتبرأ من هذه الأبدان، فهذه المعبودات كما تبرأوا منا مسمعون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من الله، أعوذ بالله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يجفونه ويتبرؤون منه. أحرج ما تقولون إليهم، يتبرؤون منكم أحرج ما تقولون إليهم. ومن أظل من يدعو من دون الله فلا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم بقوا لا يسمع دعاءك. وإذا حشر الناس كانوا له الأعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تبرعوا منه ولا أبدا ما لكم تعبدوننا ولا نرضى بهذا ولا نصبر على ما تطلبون منا. كل من الآن مشغول بنفسه روح لمتعبده. المؤمنون ينهبون الى الله سبحانه وتعالى وانهم يعبدونه اما هؤلاء والعياذ بالله فيتبعون من عبدوهم ويتبرؤون منهم ماذا تكون العاقبه. وهذا القيامة تكفرون بشرككم هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى اخبار من الله عن مصير هؤلاء المشركون يوم القيامة رحمة بهم يخبرهم بما يكون اليه الامر وما سواه من عدل ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى هذا رحمة منه بعباده يخبرهم بعواقب الامور لا يخفى عليهم شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك ويخبرك عن الاشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الاشياء والعواقب ويعلم المحال والمصير وهو يخبركم ايها الناس بان من عبد غير الله فانه سيتبرع منه يوم القيامه وكل صورته هذا رحمه من الله سبحانه وتعالى واخبر انه لا ينبئك بالامور وعواقبها ونتائجها وثمراتها الا الخبير بالامور اما الجاهل فانه لا يستطيع يخبرك ان صوره واخبرك ان خبره يكون غير صحيح اما الله جل وعلا اذا اخبر بخبر فانه يكون خبرا واقعا لا بد منه صادقا وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم رسله لانهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا ينبئك مثل خبير اما هؤلاء المشعوذون والصوفيه والمخرفون الذين يدعون الناس الى عباده الاضرحه والمقامات ويقولون هذه فيها بركه وفيها وفيها هؤلاء سندا ليسوا خبراء لا يعرفون الامور نبأهم كاذب وخبرهم كاذب فلا تصدقوه صدقوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا رسوله ولا ينبئك مثل خبير اما هؤلاء الدجاجله والكذبه والدعاة للشرك والمروجون لعبادة غير الله فهؤلاء كاذبون ليس خبراء بالامور لا يعرفون معالها ولا مصيرها او انهم يتعمدون الكذب من اجل مصالحهم ومن اجل اغلال الناس والعياذ بالله. قال وعن انس في الصحيح يعني الصحيحين اذا قال الشيخ الصحيح قال اما في الصحيحين واما في احدهما وتارة يكون في الصحيح وفي الحديث الصحيح ولا لم يكن في الصحيحين لان الحديث قد يكون صحيحا وان لم يخرجه البخاري او مسلم وقوله في الصحيح هنا يراد به في الصحيحين لان الخبر هذا الحديث في الصحيحين في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اذا قيل انس هكذا فيراد به انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم احد الشجه هو الجرح في الراس والوجه خاصه يسمى شج اما الجرح في بقيه الجبل فهذا لا يسمى شج انما يسمى جراحه شج النبي يعني جرح عليه الصلاه والسلام جرح في راسه عليه الصلاه والسلام يوم احد احد جبل مشهور بهذا الاسم الى الان وقع في الشمال الشرقي للمدينه حصلت عنده وقعه احد بعد بدر السنه التي بعد وقعه بدر المشركون تجمعوا وارادوا الانتصار لانفسهم وجمعوا جنودا بقيادة ابو سفيان بن الحارث وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين اصابوه يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، عند جبل احد، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه الكرام من المهاجرين والانصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، جماعة من الرماة على الجبل الذي خلف المسلمين يحمون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرعوا لعدوهم. ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار أن يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقال ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما لا تتركوا الجبل سواء إن خسرنا أو هزمنا لا تتركوا الجبل، ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا. فنزلوا فلما راى خالد بن الوليد وكان يوم ذات مشرقا، لما راى الجبل فرق وهو كان من استدعان وفاسه الحرب، وعرف ان هذه الثوره انها انفتحت لهم مدار لدين الله والقبض على المسلمين من الخليط، وما شعر المسلمين الا والمشركون يهربونها من الخليط، فحينئذ اختلف الجمعان المسلمون والكفار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبتكم الله وعده إن تحصونهم يعني تقتلونهم بعمله، هذا في أول المعركة، حتى إذا خشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم يدا لكم عقوبة، وحتى إن هذه العقوبة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شج عليه الصلاة والسلام في رأسه وهشم المغفر على رأسه وغاطت حلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة وأشاع المشركون أن محمدا قد قتل. لما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكثر من مصيبة القتل، ليس مصيبة القتل والاستشهاد لما قيل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما من بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه خطيرة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النسب صرفكم عنها وابتليتم ولقد عفى عنكم، هذا تطمين لهم بعد ما وبخهم سبحانه وتعالى طمأنهم لأنهم أحبابه وأولياءه، ولقد عفى عنكم. حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المعركة، هذا دليل على أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا تجوز عبادته، هذا من أدلة بطلان الشرك، أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة لمنزلة العالية فإنه مخلوق، لا يزال مخلوقا، لا يستحق شيئا من العبادة، فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام، فدل على انه لا تجوز عبادته من دون الله، واذا كان كلامك كغيره من باب اولى لا يجوز عبادة الاولياء والصالحين ومن دون ذلك، لان كل الخلق لا تجوز عبادته، لا الملائكة ولا اشرف النبيين ولا الاولياء ولا الصالحين، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره، فقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما استقبلت من الخير ولا مسني السوء، إن هذا إلا نذير وبشير بقوله يقول. إذا كان الرسول من دون الله عز وجل فكيف بغيره من الخلق؟ الرسول لم يستطع الدفع عن نفسه، لأنه لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإن لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونهم أحدا. شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة، وأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا. كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فقال فعاتبه وقال له ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ايضا دليل اخر قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء، الامر لله سبحانه وتعالى، الامر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وان الامر لله سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. الامر لله، وان الامر كله لله سبحانه وتعالى، وانما الرسل عليهم الصلاه والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاه الى الله. ليس لك من الامر شيء، لا امر النصر ولا امر الهزيمه ولا امر الطوبه ولا امر الفلاح ولا امر الاسلام والدخول في الاسلام والهدايه، وانما كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى. انت ليس عليك الا البلاغ، قل عليك الا البلاغ، فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه مبلغ عن الله فقط، اما انه يملك النفع والضر والنصر والروض والحياة والموت، ألا هذا ما يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، أو البداية الرسول يهدي بمعنى أنه يرشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد تدعو إلى الله. أما إدخال الإيمان في القلوب هذا ملك من الله، لا يقدر عليه الرسول. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية القلوب بيد الله، أما هداية الضلالة والإرشاد فهذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيد كل داعي ومصلح يدعو ويهدي إلى الله، يعني يدعو إلى الله ويبين هداية البيان والإرشاد. ليس لك من الأمر شيء، في هذه الآية دليل على بطلان الشرك، وهو أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شج ووقع عليه الغرق وقال الله له ليس لك من الأمر شيء، هذا دليل على أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأن الشرك باطل من أصله، لأنهم يعبدون من ليس له من الأمر شيء. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ كيف بالصالحين والأولياء والأشجار والأحجار والأموات؟ ليس لها من الأمر شيء. هذا بطلان، دليل على بطلان الشرك. وفيه أي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر قال من فقهاء الصحابة ومن العباد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد صالح شهد له بالصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معروفا رضي الله عنه بالعبادة والورع والحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرص الشديد على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتداء به رضي الله تعالى عنه. وأبوه من هو؟ عمر بن الخطاب، كان الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا بعد وقعة أحد. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطرده الله من رحمته بسبب أنهم ألموا المشركين وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شجوه وأدموه عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم. فهذا فيه دليل على الدعاء على الظلمة، فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، عند النوازل حينما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يشرعوا لهم أن يقنطوا في صلاة الفجر، بمعنى يدعون في صلاة الفجر برفع هذا البلاء عليهم أو على إخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم، ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى مشروعيته، ولذلك الشافعي يقنطون في صلاة الفجر بصلاة دائمة اتباعا لإمامهم الشافعي رحمه الله، ولكن مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الصحيح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند النوازل. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فراجعوا. اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، مثل ما قال عند قول كيف يفلح قوم شدوا لديهم، يعني أن مصير هؤلاء وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أنت ما عليك إلا البلاغ. هم أخطأوا وهم تعدوا وظلموا ولكن أمرهم إلى الله، ليس لك من الأمر، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل ومواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. أما الجزاء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال اللهم العن فلانا وفلانا، يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمر والحارث ابن هشام. هذا تفسير لقولها اللهم العن فلانا وفلانا، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص، فلان وفلان هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم، ولكن الله يعلم من شال هؤلاء وما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. أسلم صفوان بن أمية، أسلم يوم حنين، أسلم يوم حنين، وأسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام، وقال لهم يا أهل مكة لا تكونوا أو آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتد بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. وكان الرسول لعنه في أول الأمر، ولكن الرسول لا يعلم مآل الأمور، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحارث بن هشام أسلم، كل الثلاثة أسلم وحسن إسلامهم، والحارث بن هشام هذا من بني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنه أبو سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم في وان كان مشركا ورد عليه حسان ابن ثابت بالهمزية المعروفة اسلم هذا الرجل. هو دليل على ان الانسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فانه لا يؤث من بهدايته لان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على انه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وانك لا تحكم على الناس بالكفر او النار, لا تحكم على الناس بالنار وانت لا تدري, الا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة. ومن أخبر الله أنه في النار فهو من أهل النار مثل فرعون وهامان وجنودهما وعاد وثمود وفي النار الأولى. الله أخبر بذلك, أخبر بذلك. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس أنهم من أهل النار فهم من أهل النار. أما الذي ما تدري أنت لا تدري. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجنون لأحد بجنة, لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين ولا يجزمون لأحد. العواقب بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين. فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم مع أنهم آذوا الرسول وقاتلوا وآذوا المسلمين, ولكن من الله عليهم بالهداية وجعل فيهم بركة مثل سهيل بن عمرو كما سمعتم موقفه رضي الله تعالى عنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لعله يقف موقفا فاحمده عليه. عمر رضي الله عنه أراد من الرسول أن ينتقم من سهيل بن عمرو فقال له الرسول لا, لعله يشهد مشهدا او يقف موقفا فاحمده عليه. فكان موقفه يوم الردة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحاصل ان هذا يدل على اننا لا نشهد لاحد بجنة ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن نخاف على المسيئين ونرجو بالمحسنين. هذا عقيدتنا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك, وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل, وهم أولياء الله وسادات الأولياء. فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى, وأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم, لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس هذه عامة تشمل كل الناس بما فيهم الأنبياء والأولياء والصالحين والملوك والسلطة والفقراء والأغنياء والعلماء كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا أن الله يمدهم بالعافية والغذاء ودفع المكروه لما استطاعوا أن يعيشوا في هذه الحياة. لو قطع الله عنهم مدده لهلك. أما من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه, لو أن الله أمسك الماء من يصدر الناس ولرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هل تشهدون هذا؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى غوره ولا تجدون ما تشهدون. لو أراد الله لمنع الأرزاق هذه, لا تنبت الأرض ولا تثمر الأشجار ولا تجدون ما تأكلون. من شاء الله لسلبكم هذه الصحة والعافية, أصبحت مرة على الفرس ما تأكلون ولا يشربون. فلا أحد يستطيع, لا الملوك والله ما يستطيع, لا الملوك ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الصالحون ما يستطيعون أنهم يساعدون في هذه الأمور إلا بمساعدة الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فكيف يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ كيف تصرف العبادة إلى غير الله؟ كيف يدعى أن الولي الفلاني يعمل كذا وكذا, أنه وهب الأولاد للعقيم وأنه يجلب الأرزاق وأنه يشفي المرضى وأن الجريح الفلاني من صاف به أو ذبح له حصل له كذا واندفع عنه من الشر كذا. كل هذه أباطيل, كل هذه أباطيل وخداع من شياطين الإنس والجن لا يملك الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة واضحة في هذا الباب على بطلان الشرك. وأنا قلت لكم كم مرة إن هذا الكتاب كتاب مبار, هذا يعتبر من كرامات الأولياء, فإن الله من على هذا العالم بتصنيف هذا الكتاب ووضع هذه الأدلة فيه مما يدل على أنه من كرامات الله سبحانه وتعالى. ففيه من العلم الغزير والأدلة الساطعة على وجوب التوحيد وبطلان الشرك ما لا يحصى, والحمد لله رب العالمين. نعم, هو القرآن, القرآن الكريم جاء بأدلة عقلية كثيرة, هذا من الأدلة العقلية, هو دليل سمعي لأن القرآن وحي, وفي نفس الوقت هو دليل عقلي, ولهذا يقول جل وعلا في كثير من الآيات أفلا تعقلون. لا بد من دليل عقلي ودليل سمعي في نفس الأمر على بطلان عبادة الأصنام, بل عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها. نعم. هذا كلام جاهل وهو كلام عالي, اللي يقول اننا نبتدي باسم المسلمين ولا نفرق بين عبدة القبور وبين الموحدين, هذا كلام اما انه مغرب او انه جاهل, لان الله فرق بين المسلمين وبين المشركين وامر بالبراءه من المشركين, قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله جل وعلا يقول في سورة أول سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله, لابد من البراءة من المشركين. المشرك ليس خاصا بمن يعبد الصنم, المشرك كل من عبد غير الله سواء عبد صنما أو قبرا أو وليا أو صالحا من الصالحين كلهم مشركون. حتى المشركون الأولين كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون أناس صالحين هم نوح, عبدوا القبور قال لا تبرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وان يصنع رجال صالحين مات, تصوروا صورهم وعصفوا عليها يعبدون يعبدون الاموات. لا بد من الفرق بين المشرك والمسلم, ولا يكفي قوله انه مسلم, كلمه مسلم فقط لا بد لها من حقيقه, إن كان مسلما ظاهرا وباطنا معه وأخونا. أما إذا كان مسلما بمسلم فقط ويعبد الأصنام ويعبد القبور والأضرحة فهذا ليس مسلما وليس أخا لنا, بل هو كافر مشرك ولا نمحو حسناته لأنه ليس مع الشرك حسنة, ما ينفع مع الشرك طاعة أبدا, حادثة حسناته باطلة ولو أشركوا. الله جل وعلا قال حتى في الأنبياء الديانة. من وقع منه شرك وحاسه وسلم قال ولو أشرك من أحد طعامهم ما كانوا يعملون. كم من الله الحصنات وهم مشركون؟ ما من حصنات. حصنات من باطلة حابطة لا قيمة لها. على عدد الله يجوز. نعم المسلم العاصي الذي أن من عصيته دون الشرك. نعم هذا مسلم وهذا مواليه ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان وننصحه ونبروه إلى الله ولا نتبرع منه بسبب معصيته لا نتبرع منه لكن لا نقره على المعصية بل نبروه إلى الله ونأمره بالتوبة أو قد يقام عليه حد الزنا حد السرقة حد الخمر وهذا مسلم هذا هو الذي يمكن ذكر حسناته بما عنده من الإيمان. أما المشرك وعباد القبور فهؤلاء ليسوا مسلمين وليس لهم حسنات حتى تذكر لأنها باطلة. المبتدع على قسمين البدعة المكفرة هل يوجد المشرك. أما البدعة التي ليست مكفرة فهذه مثل المعصية الأخرى مثل المعاصي الأخرى معامل صاحبة معاملة الفساق من المسلمين. نعم. ها؟ أنا قلت لك هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغرب فهو كلمة خطيرة. هذه دعوة إلى فتح باب الشرك والتساهل في ذلك. فهو كلمة خطيرة يخشى عليه في سببها. نعم. لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا بأس. تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، يعني لعن العموم. أما التعيين يقول لعن الله فلانا فهذا محل خلاف بين العلماء. والصحيح انه لا يجوز لعن المعين لانه لا يدرى ماذا يقتل له قد يتوب الى الله سبحانه وتعالى. كلمه اللعن كلمه خطيره فلعن المعين هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لا يجوز. اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وارد في الكتاب والسنه. لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المصورين الى اخر ما جاء في النصوص. نعم هذا وعيد. نعم هذا تحذير من اللعن، هذا تحذير من اللعن ووعيد وعيد عليه بانه قد يحرم من دخول الجنه. نعم نعم في التراث هذا من باب جمع ابي سفيان ولكن من باب يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان دفاع عن الرسول باقي الى ان تقوم الساعه. كل من عاند الرسول او ابغض الرسول او اوى الرسول فان هذه القصيده تعتبر ردا عليه. اما الرجل الذي قيلت فيه فقد فاد الى الله فترضى عنه. نعم
فالعرض
ما تغطيش
على
المدينين حتى طلع الشمال والشهدات لهذه البلاد هذه الكلمة تغطى المدينين والله الله الغش. هل تقول الغش؟ ايه هذا الغش؟ نعم هذا الغش. الدش هذا مصيبة كبيرة لا شك وهو أداة فساد لأنه يجلب الشر إلى البلوط من خارج بلاد المسلمين ويأتي بكل طامة وهامة في المشرق أو المغرب فهو وسيلة فتنة ووسيلة فساد. والذي يغار على دينه ويغار على أولاده وعلى ذريته وأهل بيته ما ينصب هذه الآلة الحديثة. هذه مدمرة، هذه آلة مدمرة. لا يجوز للمسلم أن ينصبها على بيته لأنها تجر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى أهل بيته الشرور. مدرسة خبث تأتي من جميع أبطال الأرض. كل ما يبث في المحطات الماجنة والمحطات الفاجنة كله يأتي عن طريق هذه الآلة الخبيثة. فالمسلم الذي يخاف الله عز وجل ويغار على دينه ويغار على عرضه لا يجعل هذه الآلة على سطحه في بيته. نعم.
هل
تنفيذ من الامور المجهوله الينا من الخارج، وهو وسيله ضياع للوقت وضحك، وايضا اذا كان يتخلل التمثيل شيء من تقمص الشخصيات الكافره او الملحده فهذا شر، او يتقمص شيء من الشخصيات الكريمه شخصيات الصحابه والعلماء فهذا فيه اهانه لهم وفيه تقليل من شانهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضى مسلم ان احدا يمثل ابا بكر او يمثل عمر او يمثل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يمثل العلماء والائمه، كل هذا لا يرضاه مسلم لان هذا فيه تنقص لهم، اضافه الى ان هذا من وسائل له ومن وسائل ضياع الوقت والضحك فقط. اما اللي يقول انها من وسائل الدعوه هذا غلط، ليست من وسائل الدعوه، هذه من وسائل الترفيه، وسائل تقليد التسبب بغيرنا ليست معروفه عند المسلمين ولا من اعمال المسلمين. والخير كل الخير في اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الخلاف بين العلماء فما اعلم احد اجاز التمثيل الا ما ينسب الى بعض المشايخ، ولكنه لا يعرف حقيقه التمثيل، ما درى عن حقيقه التمثيل ولا صدر ابعاده، اما الذي يعرف من غيره فهم يحرمون التمثيل. في فرق بين الوسائل وبين المناهج، منهج الدعوة فوقيه، أما الوسائل وسائل الدعوة فلا بأس. أنا الآن أتكلم أمام الميكروفون، هذا من الوسائل المستحضرة، لا بأس، ركوب السيارة، الكلام في الإذاعة، إلقاء الكلمة الطيبة في الإذاعة، قراءة القرآن، نقل الخطبة، خطبة الجمعة، نقل المحاضرة، هذه من الوسائل النافعة لا بأس، وسائل الدعوة لا بأس التجديد فيها وأخذ النافع الجديد فيها، أما المناهج لا، هذه تتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث شيئا من أنبياء الرسل، وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء الخير الكبير، بل هو الوسيلة الوحيدة للدعوة. نعم. أما قوية لعب الكرة فالأصل فيه الإباحة بشروط، منها ستر العورة، ومنها أن لا يكون كثيرا يأخذ الوقت ويشغل الإنسان عما فيه نفع من طلب علم أو صلة رحم أو طلب رزق، لا يكثر يعني يكون فترات يسيرة، وثالثا أن لا يشغل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة مع الجماعة وفي مواقيتها، إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس، ستر العورة، أن لا يكثر بحيث يأخذ معظم الوقت، أن لا يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز، وأخذ العوض لا يجوز على المسابقات إلا ما ورد به النص، النص ورد به ثلاثة أشياء، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نخل أو خف أو حافر، أدوات الجهاد ركوب الخيل أو ركوب الإبل أو الرماية، هذه يجوز أخذ المسابقات والجوائز عليها، أما الألعاب الأخرى هذه لا، وكذلك ألحق أهل العلم بمسائل الجواز مسائل علمية، المسابقة في مسألة فقهية، في مسألة في العقيدة، في مسألة في النحو والصرف، يجوز أخذ الجوائز عليها والمسابقات عليها، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فلا، لأنه من أكل المال من بعض. نعم. حتى كذلك لا يجوز إضاعة المال في مثل هذه الأمور، حتى ولو كان شخص آخر متبرع، إضاعة المال في هذه الأمور لا يجوز، إذا كان عندك مال أعطه الفقراء والمساكين ويجعله في مشروع ينفع المسلمين، أما أن تعطيه اللاعبين هذا هو غير محلك. نعم. لا مهم وسائل، قلنا الدعوة لها منهج معروف، لا منهج معروف، وليس من منهجها لعب الكرة، بل هذا يضيع عن الدعوة وينهي عنها. نعم. شوفي ما كان من عادات الكفار فنحن منهيون عن التشبه بهم، منهيون عن التشبه بهم، عاداتهم الخاصة، العادات الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيها، أما الأمور المشتركة فلا باس به. لا لا لا، لان قاتل نفسه لا يخرج من الاسلام، ارتكب كبيره من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، ولكنه مسلم يحج عنه. نعم. هذا فيه تفصيل، ان كان في مرافقته دعوه الله ونصيحه الله رجاء انه يصوم فهذا طيب، هذا من الدعوه الى الله. اما اذا كان مرافقته من باب الاستئناس به والضحك معه بدون انكار عليه وبدون نصيحه فهذا لا يجوز، يجب مباعدته وهجره حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل.